منطقي
اجلب ظلامات منطقي
يتعلمن هذا العلوم ليرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الستري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، ورحب بمتابعتكم الكريمة لهذه الحلقة ولتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال رقم الجوال الذي خصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات خاصة لهذه الأسئلة. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن أحكام العدد، عرض ضيفنا جزاه الله خيرا كثيرا من هذه الأحكام، وبقي أن نعرض أنواع المعتدات من النساء والأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الأنواع، وهذا هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة. أرحب بالجميع وأكرر ترحيبي بضيفنا الكريم، وأستأذنكم معالي الشيخ باحتمالية أن بعض المشاهدين لم يتابعوا الحلقة الماضية. قبل أن ندلف إلى أنواع المعتدات وتفصيل كل نوع من هذه الأنواع، نذكر بأهم الأحكام ولسيما الأحكام الكلية التي عرضناها في الحلقة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العدة يتربص المرأة تربصا شرعيا بمدة محدودة، هذا هو المراد بالعدة. والعدة يحصل بسبب فرقة المرأة من زوجها إذا كانت قد دخل بها أو خلا بها الزوج، سواء كانت الفرقة بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بغير ذلك، وسواء كانت الفرقة من قبلها أو من قبله أو من طريق القاضي الشرعي. النوع الثاني من تلزمه العدة من كانت قد توفي عنها زوجها، فإنه يلزمها العدة. هذه العدة مشروعة لعدد من الحكم، منها العلم بخلو الرحم، ومنها تعظيم أثر عقد الزواج، لأن عقد معظم وعقد وثيق في شريعة الإسلام، ومنها احترام حق الزوج، ومنها تطويل مدة العدة، ومنها معرفة أو بيان الأثر النفسي الذي يكون على المرأة بسبب مفارقتها لزوجها ونحو ذلك من الحكم. العدة إن كانت للوفاة وجبت على الصغيرة وزوج الصغير، وإن كانت لطلاق لم تجد إلا على زوج من يوطى لمثله، وهذا يعني أبرز ما يتعلق بأحكام العدة.
إذا دكتور، نخصص حديثنا في هذه الحلقة عن أنواع المعتدات. قبل أن نفصل كل نوع، لأننا يعني نستعرض هذه الأنواع إجمالا ثم ندخل إلى تفصيلاتها.
المرأة التي فارقها زوجها بوفاته أو بفرقة وهو حي، هذه يقسمها الفقهاء إلى ستة أصناف. الصنف الأول من فارقها زوجها وهي حامل، فعدتها تكون بوضع الحمل. النوع الثاني المرأة التي توفي عنها زوجها وهي ليست حاملا، فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام. وأما إن كانت متوفى عنها حاملة فإن القسم الأول. الثالثة المرأة التي فارقها زوجها وهو حي وهي من ذوات الأقراء وليست حاملا، فعدتها 3 قروء. النوع الرابع المرأة التي فارقها زوجها وهي حائل ولكنها لا تحيض بكبرها أو صغرها. المرأة الثالثة الخامسة من فارقها زوجها وليس لديها حيض، ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه. المرأة السابعة إذا فقد زوج المرأة، فكيف تفعل امرأة المفقود؟ إذا هذه 6 أصناف، لكل صنف منها أحكام خاصة فيما يتعلق بعددها يمكن استعراض كل صورة لوحدها.
نبدأ بالصورة الأولى وما يتعلق بعدة الحامل. يعني المحور الأول في هذه الصورة الحمل الذي تنقضي بهذه العدة، نحدد هذا الحمل بداية.
نعم، أولا المرأة الحامل إذا عدتها بوضع حملها سواء كانت متوفى عنها أو كانت مطلقة لا يختلف في الحكم.
طيب،
بمجرد وضعها للولد تنقضي مدة الحمل لقول الله عز وجل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هناك بعض التابعين كإسحاق وحماد يقول لا تنتهي العدة إلا بانتهاء مدة النفاس، لكن هذا قول مرجوح مخالف لظاهر الآية. إذن إذا تقرر أنها بوضع الحمل تنتهي عدتها، ما هو الحمل الذي يعتبر قد انقضت به عدتها؟ نقول ما تضعه المرأة على خمسة أنواع. على خمسة أنواع. النوع الأول إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان سواء يد أو رجل أو عين أو غير ذلك من أعضاء البدن، فإنه حينئذ يعتبر قد انقضت عدة المرأة به بالاتفاق وبإجماع أهل العلم.
ولا ننظر إلى مدة الحمل،
هو لا يكون كذلك إلا بعد تجاوزه يقينا لمدة 80 يوما. قبل ذلك قبل ذلك يعني لا يمكن أن يخرج قبل هذه المدة فيه يتبين فيه خلق الإنسان. فالمدة ما بين 80 يوم و120 يوم هذه يحتمل أن يتبين فيها خلق الإنسان ويحتمل أن لا يتبين فيها خلق الإنسان، لكن بعد 120 يوما فإنه يتبين فيه خلق الإنسان بلا إشكال. إذا تقرر هذا فإنه متى وضعته سواء كان حيا أو ميتا فإنه تنقضي به العدة لأنه قد تبين فيه خلق إنسان. الصورة الثانية وضعت شيئا لا تظهر فيه أي جزئية من أجزاء خلق الإنسان، لا ليس في يد ولا رجل ظاهرة، لكن هناك صورة خفية لبعض هذه الأعضاء بحيث شهدت القوابل التي يتولين الولادة بأن هذا الموضوع فيه صورة خفية لخلق الإنسان، فهذا أيضا تنقضي به العدة.
مقصود بهذا الصورة الخفية في خلق الإنسان
يعني اليد أو العين عندما تشاهده لا تشاهد فيه يدنا وعينه، لكن أهل الاختصاص يشاهدون فيه صورة يتبينونها بالتأمل، يتبينون أن فيه صورة خلق الإنسان، فهذه لم تتبادر إلى الذهن مباشرة وإنما عرفناها من خلال التأمل.
تنقضي به العدة.
تنقضي به العدة.
طيب،
الصورة المسألة الثالثة إذا وضعت مضغة لا صورة فيها، لكن قال القوابل فيها مبتدأ خلق الإنسان ليس فيها صورة وليس فيها ما يتبين فيه خلق الإنسان، لكن يقول فيها مبتدأ الآن بدأ يظهر تكوين العين لكن ليست عينا، فحينئذ قال الإمام الشافعي تنقضي به العدة، وقال الجمهور منهم الإمام أحمد لا تنقضي العدة بذلك لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان، والله عز وجل يقول وولاة الأحمال، والحمل لا يكون حملا إلا إذا كان فيه خلق إنسان، إذا لم يكن فيه خلق إنسان فإنه لا يعد حملا، ولعل قول أحمد أظهر في هذه المسألة. المسألة الرابعة إذا ألقت مضغة ليس فيها صورة يتبين فيها خلق الإنسان لا ظاهرا ولا خفيا وليس فيها مبتدأ خلق آدمي، هذه مضغة، حينئذ لا تنقضي أيضا العدة به على الصحيح.
وكيف تحسب العدة عندئذ؟
عندئذ تنتقل إلى عدة الحياض، عدة الحياض إن كانت مطلقة، وإلى عدة 4 أشهر و10 أيام إن كانت متوفى عنها، تنتقل إلى الصور الأخرى. المسألة الخامسة ما لو ألقت دما أو نطفة أو مضغة لا صورة فيها ولا مبتدأ خلق إنسان فإنه لا تنقضي العدة بذلك اتفاقا. هذه 5 صور، الصورة الأولى ما تبين في خلق آدمي، الصورة الثانية ما فيه صورة خفية لصورة الآدمي، فهاتان الصورتان تعتد بوضع الحمل فيهما وتنقضي العدة به. ولو قدر أنه يعني أيضا في مسألة النفاس الدم النازل بعد هذين الصنفين يعد نفاسا، لكن في الصور الثلاثة الباقية لا يعد نفاسا ولا يعد هذا الحمل مما تنقضي به عدة الوفاة فتنتقل إلى الصور الأخرى.
جيد، مدام تعريف عدة الحامل شيخ على وضعها لهذا الحمل، التساؤل يرد إلى الذهن أن المرأة قد تحمل بأكثر من حمل، هل نقول تنقضي عدتها بولادة الحمل الأول أو بالحمل الثاني أو ما بعده؟
الله عز وجل يقول وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. حمل نكرة مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، أو حمل اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم فيشمل الاثنين، فلا بد من وضع الاثنين معا. لو وضعت الأول فإنه لا تنقضي العدة لذلك حتى تضع الثاني، لذلك لو راجع هذين وضع الأول والوضع الثاني لاعتبر إرجاعا صحيحا. لماذا؟ لأن لم تنقضي العدة بعد. هذا قول جماهير أهل العلم لهذا ظاهر هذه الآية. كان الإمام عكرمة يرى أنها تنقضي عدتها بوضع الأول فقط، ولكن ظاهر الآية يدل على مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيره. فلذلك نقول لا تنقضي عدة المرأة الحامل إلا بوضع جميع حملها.
لو تمسكنا بدلالة اللفظ وهو العموم كما ذكرت معالي الشيخ، فلا نقول أن القول الثاني يكون أرجع عندئذ، لأن الآية عامة لم تحدد أن لابد أن تدل جميع الحمل، وإنما يكتفى بالحمل الأول.
الآية ليست مطلقة، لو كانت مطلقة المطلق يصدق على أي فرد من أفراده. لكن الآية العامة لابد من وجود جميع الأفراد، ولذلك إذا أوجب الله عز وجل على الناس أن يؤدوا صلاة الظهر فهذا وجوب على صفة العموم في اسم جميع الأفراد، فهذا عام. وأما إذا كانت مطلقة فلا يجب إلا على البعض، مثل في فروض الكفايات كصلاة الكسوف عند جماهير أهل العلم. إذا تقرر هذا فإن الآية من ألفاظ العموم
وليست إطلاق
وليست مطلقة. المطلقة هي النكرة في سياق الإثبات، وهنا ليست نكرة إنما هي نكرة مضافة إلى معرفة أو اسم جنس مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى المعرفة يكون معرفة، وبالتالي ليس من الإطلاق في شيء.
تعليق العدة شيخ على يعني كما قلت على كل الحملة ووضع جميع حملها، هل نقول أن هذا أيضا يكون في إثبات النسب أم يثبت النسب الحمل الأول؟
يعني إثبات النسب شرط من شروط انقضاء العدة بوضع الحمل، يعني لو توفي عنها زوجها وكانت حاملا وهذا الحمل لا ينسب إلى الزوج فإنه حينئذ لا تنقضي العدة به، لا بد أن يكون هذا مما يثبت نسبه. وتقدم عندنا في لقاء سابق شروط إثبات النسب، وقلنا هناك شروط منها أن يكون الزوج ممن يطأ مثله، فإن كان ممن لا يطأ أو ممن لا يولد لمثله فإنه حينئذ لا يثبت النسب. وبالتالي لو قدر أن الزوج صغير وكانت حاملا فإنها إذا وضعت الحمل لا تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل. لماذا؟ لأن هذا الزوج الصغير الذي توفي لا يمكن أن يولد بمثله، وبالتالي لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل الذي في بطنها.
وتعتد بالأقراء يا دكتور؟
تنتقل إلى مو بالأقراء 4 أشهر و10،
لا لو طلقها،
يعني حنا الآن الكلام في الوفاة، المقصود أنها تنتقل إلى الأقسام التي بعدها. لو قد الإمام أبو حنيفة يقول ننظر إن ظهر الحمل في حياة الصغير فإننا نثبت لها عدة الحامل، وإن لم يظهر إلا بعد وفاته فإننا نقول بأنه لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل وتنتقل إلى الأصناف الأخرى. هكذا أيضا فيما يتعلق بما لو كانت المرأة صغيرة، فالمرأة الصغيرة لو قدر يعني هذا فيما يتعلق بالزوج الزوجة الصغير، أيضا عندنا فيما يتعلق بمسألة مدة الحمل، يعني لو وطئ لو عقد عليها ولكنه لا نعلم أنه دخل بها، أو نعلم بأنه لن يدخل بها، عند الجماهير يقول لا يثبت النسب، وبالتالي لو حملت بعد ذلك فإنه حينئذ لا ينقض الحمل بوضع، لا ينقض تنقض العدة بوضع هذا الحمل. كما مثلنا بمسألة واحد في الرياض وزوج في المغرب وليس بينهما قدرة على الاتصال، أو مسجون مدخل في السجن، عند الحنفية يثبت النسب، وبالتالي إذا وضعت هذا الولد تنقضي به العدة. عند الجمهور يقول لا يثبت هذا النسب لعدم إمكانية الوضع حينئذ، وبالتالي لا تنقضي العدة به. كذلك ما لو كانت مدة الحمل مادة بين العقد والوضع أقل من مدة الحمل أو أكثر من مدة الحمل،
الحمل أكثر من أربعة،
يعني عقد عليها في شهر محرم وتوفي في شهر صفر ثم وضعت في شهر ربيع، حينئذ نقول هذا الوضع ليس من هذا الزوج، والحمل هذا ليس من هذا الزوج، وبالتالي لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل، ومن هنا لا نثبت انقضاء العدة بهذا الوضع لأن هذا الحمل ليس من هذا الزوج. وهكذا ما لو قدر أنها لم تلد إلا بعد 6 سنوات من مفارقته، فإنه حينئذ لا نقول العدة لم تنقضي إلا بالوضع هذا الحمل، لأننا لا نثبت نسب هذا الحمل أو هذا المولود لثالث الشخص المتوفى. وأن تعرف أن أهل العلم قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل، فعند الإمام أحمد والشافعي ومالك أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وهناك قول يقول به الإمام أبو حنيفة بأنه 2 سنوات، وبعضهم يزيد إلى 7 سنوات وبعضهم أقل. فالمقصود أن هناك مدة للحمل وهناك مدة لأقله ولأكثره، وأنه لا يثبت النسب إلا إذا وقعت الولادة في مدة الحمل، وبالتالي لا تنقضي العدة إلا بوضع ولد تثبت أو يثبت نسبه لذلك الزوج المفارق أو الميت.
نعم، على الشخص العلي أعود قليل الحالات الخمسة التي ذكرتها في من تضح حملها. ذكرت أن إذا وضعت الحمل قبل أن يعني يتضح فيه خلق الإنسان أن لا يكون له أثر في العدة. السؤال الذي يرد هنا ويحتاج إليه كثير من النساء هي مسألة الإجهاض، الحكم الشرعي لها سواء قبل بيان خلق الإنسان أو بعده.
يعني هذه المسألة عند الفقهاء يسمونها مسألة إلقاء النطفة ونحو ذلك. هذا الجنين خلقه الله عز وجل في بطن المرأة وله حقوق، ولذلك فإن جماهير أهل العلم يرون أن الأصل في الإجهاض هو المنع والتحريم، إلا أن يكون هناك خطر على حياة الأم، وبالتالي فإنه تقدم حياة الأم على حياة الجنين. ولو قدر أن الطفل الذي في بطن المرأة يتوقع أن يصاب بتشوه أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من المسوغات لإلقاء هذا الجنين أو إجهاضه. إذا تكرر هذا فإن الفقهاء يقولون، يعني بعض الفقهاء يقولون إن النطفة ما دامت نطفة يجوز تناول دواء من أجل إلقائها. قد اختلفوا في المدة، وللعلماء فيها 3 أقوال مشهورة. الإمام مالك يقول لا يجوز الاعتداء على هذا الجنين في بطن أمه ولو كان عمره يوما واحدا، يقول لأن الاعتداء محرم وهذا نوع من أنواع الاعتداء ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. الإمام أحمد والإمام الشافعي يقول يجوز أن تلقى النطفة بشروط. الشرط الأول أن يكون أقل من 40 يوما، الشرط الثاني أن يكون بدواء مباح، الشرط الثالث أن لا يكون هناك ضرر على الأم من هذا الدواء، الشرط الرابع أن يكون بإذن الزوج. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، وقالوا لأنه ما دامت نطفة فهي جزء من دم لا يعتبر قتلا إلقاؤه من رحم المرأة، لأنه لم تنفخ الروح فيه حينئذ، ولأنه قد ورد في الحديث أن الله عز وجل يبعث جبريل إذا يعني جاء في ستة بعد ستة أسابيع وهو 40 يوما ويأمره بالكلمات ومنها نفخ الروح. الإمام أبو حنيفة يجيز ذلك إلى 120 ويستدل عليه بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلق أحدكم في بطن أمه 40 كذا و40 كذا و40 كذا، قال ثم بعد ذلك يبعث أو يرسل الملك فيرسل بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد، قال فدل ذلك على أنه قبل 120 يجوز إلقاء ما في البطن. لكن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة من أقوى المذاهب، ولأن الشريعة وردت بتحريم الاعتداء عموما وهذا نوع من أنواع الاعتداء، خصوصا إذا كان مثل ذلك من أجل الخوف على الرزق ونحوه، فإن الأرزاق بيد رب العالمين يرزق من يشاء بغير حساب.
كان سنجي لهذا القول على الشيخ بعد 120 يوم بالاتفاق أنه لا يجوز.
لا يجوز
القائلون الشيخ أنه يجوز بصحة خوفا على صحة الأم أو المرأة،
خوفا على حياة المرأة
لدى الحياة. نعم يحددون بمدة محددة؟
لا يحدد ذلك بمدة، صدرت القرارات من المجامع، لأن عندنا الآن ضرران، ضرر على حياة الأم وعندنا حياة الجنين، فقدمنا حياة الأم لأن الأمر المتيقن أولى من المتوقع، ويقولون الدفع أولى من الرفع.
نعم لو تناولت المرأة دواء من أجل عدم الحيض أثر ذلك فيما يتعلق بالعدة؟
نعم بالنسبة في حامل يعني عدة وضع وضع حملها بلا إشكال، وبالتالي هذه الأدية لا تؤثر، لكن تناول الدواء بعدم الحيض هذا إن كان على جهة الاستمرار يعني فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى قطع النسل، أو كان ذلك على جهة تتضرر به المرأة، لأن يعني هذه الأدوية والحبوب تؤثر على رحم المرأة وتؤثر على صحتها، أو كان ذلك بدون علم المرأة، لأن يعني يأتي بعض الأزواج ويجعل في الأطعمة ونحوها أدوية تقطع الحياة لا يحل له ذلك، لأن يعني هذا من شأن المرأة. كذلك لا بد من استئذان الزوج في تناول هذه الحبوب، فإذا كانت على جهة ليست دائمة وكان ذلك لسبب من الأسباب جائز، أما أن يكون على الاستمرار أو يكون فيها ضرر هذا يمنع منه.
يعني بالنسبة للمرأة البنية إذا كانت حامل أن نقول عدتها مثل المسلمة في انقضاء حملها،
يعني المرأة تقدم معنا أن المرأة البنية عليها العدة وعدتها بوضع حملها على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لبعض الحنفية.
إذا أنتقل مع الشيخ للنوع الثاني وهو ما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها بدون حمل، ذكرنا أن إذا كانت حامل تدخل في النوع الأول، لكن إذا كان يعني اتضح لنا أنها غير حامل وفاة الزوجة في هذه الحالة بالنسبة لمن توفى عنها زوجها.
إذا يعني فارقت المرأة زوجها نظرنا، إن كانت حاملا حكمنا عليها بالصف الأول، إن لم تكن حاملا نظرنا هذه الفرقة هل نتجت بطلاق ونحوه أو نتجت بوفاة، إن نتجت بوفاة انتقلنا لأحكام
المتوفى.
المتوفى عنها زوجها وليس عندها حمل تعتد 4 أشهر و10 أيام، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بعض التابعين يقول هي 10 ليالي و9 أيام، والصواب أن الليل والنهار هنا حكمهما واحد، وبالتالي تكون 10 أيام، 4 أشهر و10 أيام بلياليهن. بداية مدة الحمل، بداية مدة العدة تحتسب من وقت وفاة الزوج على الصحيح، بحيث تنتهي المدة في نفس الساعة، توفي العصر تنقضي العدة العصر. الإمام مالك يقول نحسبها بالأيام كاملة، لكن الصواب أنها تنقضي في نفس الساعة، لأنها وجب 10 أيام، فنلفق من اليوم الأول واليوم الأخير يوما كاملا، وينتج عندنا 4 أشهر و10 أيام، فنكون بذلك ممن طبق مدلول الحرير.
نعم، أشرت في الحلقة الماضية مع الشيخنا أنه لا يشترط أن المرأة بوفاة زوجها أو بطلاقها ولو بعد مدة.
نعم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم وعليه جماهير أهل العلم، أن العدة تبتدئ بمجرد وفاة الزوج ولو لم تعلم بذلك، هذا هو ابتداء المدة.
نعم.
يبقى أيضا مسألة في هذا وهي كيفية الحساب، وهذه تشكل كثيرا ويقع عند النساء فيها اختلاف كبير. فنقول بالنسبة للشهر الأول، إن كانت وفاة الزوج في بداية الشهر فحسب الشهر الأول واضح كامل، سواء كمل أو نقص على حسب الهلال، على حسب الهلال. الشهر الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع كذلك، يبقى عندنا 10 أيام. هذه إذا واضح. المسألة الثانية، ما لو توفي في أثناء الشهر وهو الغالب، فحينئذ نكمل بقية الشهر ثم بعد ذلك الشهر الثاني على وفق الهلال فيه، والثالث كذلك، والرابع كذلك، ثم بعد ذلك نأتي بأيام لإكمال الشهر الأول. هذا الإكمال يكون لثلاثين يوما، ولا نلتفت إلى قضية الهلال فيما يتعلق بتقسيم هذا الشهر عند جماهير أهل العلم. الإمام أبو حنيفة يقول لا، نعتبر تمام الأول من جهة الهلال، لكن عند الجمهور يقولون لا، ولعل قولهم أقوى تغليبا لجانب الحظر في هذه المسألة. حينئذ إذا توفي يوم 15 فإن 15 محرم، صفر كامل، ربيع أول كامل، ربيع ثاني كامل، جمادى أول
15 يوم.
نقول ننظر إن كان الشهر محرم كمل 30 يوما، فحينئذ هذا نكمله فيكون 15 يوما. فإن لم يكمل شهر محرم قلنا يكون تمام الشهر الرابع إلى 16، وبالتالي تأخذ 10 أيام بعد ذلك، فيكون إلى 26 من شهر جمادة، أو إلى 25 إن كان شهر محرم تاما كاملا. وهذا يجعلنا نؤكد على أهمية اعتبار حساب الهلال فيما يتعلق، أو اعتبار مشاهدة الهلال في تواريخ المسلمين، لأن الكثير من الأحكام الشرعية مناطة بأمور الهلال والحساب القمري. ولذلك فإني أوصي جميع المسلمين أن يعتمدوا هذا الحساب في أمورهم وفي حساباتهم وفي شركاتهم، لأنه يترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية، منها مسألة العدة هنا، ومنها أيضا مسائل الصيام والحج والزكاة. بعض الناس الآن يحطون حساب الشركة المالية بناء على السنة الشمسية، وهذا خطأ. نعم، هذا خطأ. الواجب يضعوه على حساب السنة الهلالية. نعم، نجد الزكاة، لأن هناك فرق بينهما في مقدار 11 يوم. فعندما يؤخر الإنسان الزكاة 11 يوم معناه أنه خالف أمر الله في عدم إخراج الزكاة كل سنة بسنتها. ولذلك فإن الوصية للجميع بأن يجعلوا هذه التواريخ التي يعتمدونها تواريخ قمرية مبنية على الحساب الهجري، وأن يتركوا الاعتماد على السنوات الميلادية.
نعم دكتور عزيز، إذا مسألة طريقة الحساب، لأن كثير من النساء قد تغفل عن هذه المسألة. بعض النساء شيخ تحسب مثلا لو توفي زوجها في 15 محرم، تحسب إلى 15 صفر شهر، 15 جمادى الربع الأول شهر، هل طريقة هذه الحساب تكون صحيحة؟
يعني هذه ما فيها إشكال، لكن لابد أن تلحق الشهر الأول، فإن كان ناقصا لابد أن تزيد في آخر يوم، وإن كان كاملا فلا إشكال عليها، ويبقى عندها 10 أيام في آخر أيامها، لأنها 4 أشهر و10 أيام.
لو توفي عنها زوجة شيخ وهي مطلقة، هل نقول تستمر على عدة المطلقة أو أن تبدأ عدة أخرى وهي عدة المتوفى عنها؟
قبل أن ندخل في هذا، وهي مسألة مهمة، وأعرض على مسألة أقل أهمية واعذرني على
ذلك،
وهي أن الأمة إذا توفي عنها زوجها فإن عليها النصف مدة الحرمة، شهران وخمسة أيام. هذه انتهينا منها، وهي مسألة ليس لها تطبيق كثير في مثل زماننا. إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق، هذه فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى توفي الزوج في عدة الطلاق طلاقا رجعيا، فإنها حينئذ لا تكمل العدة السابقة وتبتدئ عدة جديدة للوفاة 4 أشهر و10 أيام.
تلغى المدة الماضية؟
تلغى أصلا المدة الماضية، هي زوجة، لأن نقول مطلقة رجعية زوجة، وبالتالي لا اعتبار بها، ومن ثم تستأنف عدة جديدة للوفاة ولا تلتفت إلى العدة الأولى. المسألة الثانية طلقها وهي طلاقا دائما، طلقة ثالثة، ولم يكن هذا الطلاق في مرض الموت، فحينئذ تكمل ثم توفي الزوج وهي في العدة، فإنها تكمل عدة الطلاق ولا يجب عليها عدة وفاة
اعتبار أجنبية،
اعتبارها أجنبية لأنها لا ترثه لأنها مطلق فائل. فإن كانت البينونة منها فهذا ما فيه شك عليها، يعني أن عليها عدة الطلاق، لأن هذه مرأة أجنبية لا يحل النظر إليها. الإمام أبو حنيفة يقول إن كانت البينونة منه فإنها تعتد أبعد الأجلين، أما عدة الوفاة وإما عدة الطلاق، لكن قول الجمهور أولى لأنها أصبحت أجنبية، ليست لا يعد هذا زوجا لها، والله عز وجل إنما أوجب عدة الوفاة على بالنسبة لمن لها زوج وهي ليس لها زوج
لو كان في مرض الموت.
نعم. المسألة الثالثة أبانها في مرض الموت، أبانها في مرض الموت، في مرض موته طلقها ثلاثة، ثم بعد ذلك أو طلقها الطلقة الثالثة، ثم بعد ذلك توفي وانتقل إلى رحمة الله وهي لا زالت في عدة الطلاق، فما هو الحكم؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تعتد أبعد الأجلين،
طيب،
فحينئذ يقولون هي محتمل أن ترث، وعندها لأنها مطلقة في زمن مرض الموت فهي ترث،
طيب،
عند جماهير، عند مالك والإمام أحمد وجماعة، وبالتالي فيلزمها عدة الوفاة، وهي مطلقة فيلزمها عدة الطلاق، فحينئذ ننظر إلى أبعد الأجلين فنثبته عليها، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. طائفة يقولون لا، تعتد عدة الطلاق ولا تعتد عدة الوفاة لأنها مطلقة دائم، هذا مذهب مالك والشافعي، لأن عندهم لا ترث، لأن عندهم لا ترث. هناك قول يقول تعتد عدة الوفاة مطلقا، هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. يبقى مسألة رابعة وهي ما إذا انقضت طلقها فانقضت عدة الطلاق قبل وفاته ثم توفي بعد ذلك، وهو قد طلقها في مرض الموت عند السرطان، طلقها الطلقة الثالثة فاعتدت عدة الطلاق 3 قرون، ثم بعد انتهاء العدة توفي الزوج، الجمهور يقول لا تعتد للوفاة حينئذ. لماذا؟ لأن قد انتهت عدة الطلاق. حتى من قال منه بأنها ترث كما هو مذهب أحمد وجماعة يقول لا تعتد عدة الوفاة، هي ترث ولكنها لا تعتد عدة الوفاة. لماذا؟ قال لأنها قد أنهت عدة الطلاق وهي ليست زوجة، بالتالي يجب عليها عدة الوفاة. بعض العلم يجب عليها عدة الوفاة، لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ننتقل إلى النوع الثالث، لكن قبله أستأذنك أن نخرج لهذا الفاصل. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابع سويا ثم أعود إلى ضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
أسباب الجراح الصدر. أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالتوحيد والهداية من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر والحرج. ومن أسباب شرح الصدر النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد صار في أضيق سجن وأصعبه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا. والجهل يورثه الضيق والحصر والحبس، فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأصوبهم عيشا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل معا واستمعنا إليه. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ مرة أخرى.
الله يحييك.
معالي الشيخ، لازال حديثنا مستمرا عن المعتدات ونوع أو أحكام كل نوع من هذه الأنواع. وصلنا إلى النوع الثالث، وهو ما يتعلق بالمرأة الحامل ذات الأقراء إذا فرقها زوجها في الحياة. بداية نبين المراد بقولنا مرأة حاملة وأيضا حائلة عفوا، وأيضا المراد بالأقراء.
إذا توفي أو إذا وجدت على المرأة عدة، نظرنا هل هي حامل، فإن كانت حاملا فعدتها من الصنف الأول بوضع حملها. إن لم تكن حاملا نظرنا هل زوجها متوفى أو غير متوفى، فإن كان متوفى أوجبنا جعلناها من الصنف الثاني، فقلنا عليها العدة 4 أشهر و10 أيام. الصنف الثالث إذا لم تكن متوفى عنها مفارقة في الحياة كطلاق أو خلع أو فسخ على الخلاف في هذه الأخيرة، ولم تكن حاملا بل هي حائل يعني غير حامل وعندها أقراء، فحينئذ تحيض، حينئذ يجب تنتقل القسم الثالث وهو أن تعتد 3 حيض، 3 أقراء، أن تعتد 3 أقراء، لقوله عز وجل والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، فأوجب عليها التربص 3 قروء.
بداية حساب عدتها يا شيخ، سواء من ناحية البداية ومن ناحية النهاية.
قبل هذا هو بدايتها من الطلاق من الفرقة، وانتهاءها بانتهاء هذه القروء
الثلاثة.
لكن ما هي القروء؟ ومتى تكون؟ ما هو القرء؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم كبير. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقول القرء هو الحيض، القرء هو الحيض، وبالتالي فإذا حاضت 3 حيض فإنها حينئذ تكون قد أكملت عدتها. الإمام مالك والشافعي يقولون القرء هو الطهر، وبالتالي إذا أكملت 3 قروء فإنها تعد بذلك قد أكملت عدتها. إذا تقرر هذا سنفصل على القولين، ثم بعد ذلك نذكر الخلاف والأدلة. إذا طلقها، الأصل أن الطلاق يقع في طهر لم يجامعها فيه، فعلى مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة الحيضة الآتية ثم حيضة بعدها ثم حيضة ثالثة ثم بعد ذلك تنقضي عدتها. لو طلقها في حيض حينئذ نقول قد أخطأت وطلقت طلاقا بدعيا، فلا يحتسب هذا الحيض الذي طلقت فيه، وإنما يكون هناك ثلاث حيض جديدة مستأنفة غير هذا الحيض الذي وقع فيه الطلاق.
والقول الثاني
متى تنتهي عدتها عندهم على هذا القول؟ بانتهاء الحيضة الثالثة عند بعض أهل العلم، والإمام أحمد يقول لا، تنتهي الحيضة الثالثة ثم تغتسل. لو قدر أن انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل أخرت الغسل فإنها لا زالت في العدة. فلو راجعها ما بين انتهاء الحيضة الثالثة وما بين اغتسالها يصحح هذا هذه المراجعة. والإمام أبو حنيفة يقول إن كان هذا الحيض لأكثر الحيض فوق 10 أيام فإنه حينئذ بانتهاء الحيض، وإما إن كان لأقل من ذلك فإنه لابد يكفي مجرد توقف الدم. هذا بالنسبة لمذهب أبي حنيفة وأحمد الذين يقولون إن القرء هو الحيض.
القول الآخر،
على القول الآخر هو طلقها في طهر يحتسب هذا الطهر الذي طلقها فيه، والطهر الذي بعده حاضت ثم طهرت، والطهر الذي بعده، فإذا شرعت وابتدأت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، فهم يحسبون القرء والحيض والطهر الذي طلقت فيه.
إذن على القول الثاني تكون المدة أقصر.
نعم، على القول الثاني المدة أقصر. إذا تقرر هذا ما هو الراجح من القولين؟ ننظر الأدلة. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يستدلون بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا لو قلنا بأن القرء هو الطهر لأدى ذلك إلى أن نجعل المطلقة لا تتربص 3 قروء وإنما تتربص قرأين وشيئا، فهي تتربص طهرين والجزء طهر الذي وقع الطلاق فيه، وأما على قولنا فإنها تتربص 3 حيض، فهناك 3 أقراء واضحة كاملة.
على القول الثاني شيخ مدة الطهر التي طلقت فيه لا يحسبون، مثلا لو طلقت في آخر الطهر يحتسب.
يحتسب لو لم تطلق إلا قبل حيضتها بيوم، قالوا هذا طهر.
قال هذا دليل قول آخر.
فدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، فجعل أيام أقرائك يعني
أيام
الحيض. استدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة الأمة حيضتين، قال فدل ذلك على أن المعتبر هو الحيض كما في حديث ابن عمر. استدلوا بعدد من الأدلة، والآخرون أيضا استدلوا بلفظة 3 قروء ولم يقل أقراء، قالوا والقروء إنما يصدق على الحيض، ولكن لعل القول الأول في هذه المسألة أقوى من القول الثاني، والمسألة موطن خلاف من عهد الصحابة، ليس الخلاف فيها ناشئا من عهد الأئمة، وسبب الخلاف أن لفظة القرء في لغة العرب تصدق على الحيض وعلى الطهر من الألفاظ المشتركة، وبالتالي كل قول رجح إطلاق هذا اللفظ على أحد المعنيين دون الآخر.
نعم، مع الشيخ أن تقريرك لهذا النوع في بداية الحديث كأنك أشرت إلى الخلاف فيما يتعلق بحالتي الخلع والفسخ، إذا أذنت لي أن نفسك خلاف نوعا ما أو نذكر الراجح فيها النقل.
نعم، بالنسبة لمن فورقت بخلع أو بفسخ أو نحو ذلك فإن جمهور أهل العلم يقول أنها تعتد بثلاثة أقراء، وذهب الإمام ابن تيمية تبعا لرواية عن أحمد ونسبت للإمام مالك أنه يكفيها حيضة واحدة، يكفيها قرء واحد، قال لأنه يعلن براءة الرحم بذلك، وحينئذ فإن العدة تنقضي بالقرء الواحد، ولعل قول الجمهور أقوى وأبرأ للذمة، ويحصل به الاحتياط في هذه المسألة العظيمة التي هي من المسائل المؤدية إلى صيانة الفروض وإلى حفظ الأنساب وإلى غير ذلك من مقاصد الشريعة. ثم المرأة المخالعة هي امرأة مفارقة لزوجها وإن كان بسبب منها، لكنها حينئذ هي بمثابة المطلقة، فيصدق عليها قوله عز وجل والمطلقات ويتربصن بأنفسهن 3 قروء، ويدل على هذا أن المرأة إذا طلقت في عوض هي بمثابة المختلعة، والمطلقة بعوض عليها ثلاثة أقراء، وهكذا المختلعات.
نعم، لو طلقها في حيضها مع الشيخ، بعض الناس قد يعني لا يهتم بهذه المسألة بمجرد ما يكون سبب للطلاق يطلق دون أن يتضح يعني وضع زوجته، فعليكم تنبهون إلى هذه المسألة. أيضا قبل قليل قلت أنهم لا يعتدون بهذه الحيضة، هل هذا على الاتفاق بين أصحاب القول الأول؟
نعم، أولا يحرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض، وهذا طلاق بدعي، وهو من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها. إذا تقرر هذا فهل هذا الطلاق واقع أو ليس بواقع؟ جمهور أهل العلم يوقعونه، وطائفة يرون أنه لا يقع هذا الطلاق لما ورد في حديث ابن عمر، والاختلاف ناشئ من الاختلاف في حادثة ابن عمر، هل احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا عندما طلق زوجته وهي حائض أو لم يحتسبها، ولعلنا قد أشبعنا القول في ذلك في مسألة سابقة، وذكرنا أن الأولى هو القول بعدم إيقاع الطلاق حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما الواجب على العبد أن يتوب إلى الله من هذا الفعل، هو معصية وذنب ومن التلاعب بحدود الله عز وجل. إذا تقرر هذا فإن من يوقع الطلاق في الحيض لا يعتبر الحيضة المطلق فيها، وذلك لأنها لأن الله عز وجل أوجب عليها التربص ثلاثة قروء، وحينئذ يجبون أن يكون ثلاث حيض كاملة تامة، وأما الحيضة المطلق فيها فهم يقولون لأنها لا تعتبر، إذ لو اعتبرناها لأدى ذلك إلى أن نجعل العدة قرآن ونصفا، وهذا مخالف مدلول الآية.
نعم، في هذا النوع من المعتدات يلاحظ مع الشيخ أنه يعلق كثيرا على وضع المرأة سواء في حالة الطهر أو في حالة هذا، يعني الأمر يكون بيد المرأة، هل نقول أن مجرد ادعائها أو قولها أنها مثلا طهرت أو حاضت يكفي لانقضاء هذه العدة، أم لابد من التثبت؟
إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت وأنه قد حصل منها ثلاثة قروء، فننظر إن كان هذا الادعاء موافقا للظاهر، لأن غالب النساء يحيضن في كل شهر مرة، فإذا جاء بعد ثلاثة أشهر وقالت انقضت عدتي وحصت ثلاثة حيض، فإنه يصدق قولها حينئذ. لماذا؟ لأن هذا الادعاء موافق لظاهر الأمر وليس مخالفا لشيء من الظاهر، لكن لو ادعت أمرا مخالفا للظاهر كما لو قالت بأنني قد حصت ثلاثة حيض في شهر واحد، فحينئذ لا يقبل ادعاؤها إلا أن تأتي ببينة. ولذلك لما جاءت امرأة إلى شريح وقالت إني قد انقضت عدتي في شهر وأنني قد جاءتني ثلاثة حيض فيه، استشهد نساء قومها، هل مثل ذلك موجود في نساء قومها؟ فشهدوا أن ذلك كان موجودا، وبالتالي حكم بإثبات قولها وبالعمل بما تدعي. فالمقصود أنها إن ادعت موافقة للظاهر قبل منها، وإن ادعت مخالفة للظاهر لم يقبل منها إلا ببينة.
نعم، قريبة من هذا النوع مع الشيخ النوع الرابع، وهو أن قلنا في النوع الثالث أن المرأة تكون مفارقة بغير وفاء وتكون ليست حاملا ومثلها يحيط، لكن إذا كان مثلها لا يحيط الحكم في هذه المسألة؟
الحكم في هذه المسألة أنها تعتد بثلاثة أشهر إن كانت حرة، تعتد بثلاثة أشهر، فهذا الحكم واضح. من كانت لا تحيض لصغر سنها أو لإياسها وكبر سنها فإنها حينئذ تعتد ثلاثة أشهر.
يعني بالنسبة للمستحاضة،
المستحاضة هنا هي تحيض ولها حيض ولها أيام يكون أيام حيض وأيام أيام استحاضة
في هذه الأيام،
وبالتالي فالأمر فيها متضح. لكن في بعض المسائل من مسائل المستحاضة يشكل الأمر، مثل المستحاضة التي نسيت أيام عدتها أو المستحاضة المبتدأة أشكل الأمر عليها، فإن جمهور أهل العلم يقولون هي ملحقة بهذا الصنف، وبالتالي فإنها تعتد ثلاثة أشهر. أيضا هنا مسألة الأمة، والأمة اختلف أهل العلم فيها إذا كانت صغيرة أو كبيرة جدا، فعند الإمام الشافعي والإمام أحمد أنها تعتد شهرين، وعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أنها تعتد شهرا ونصف شهر. مسألة متعلقة بهذا وهي أنها إذا توفي زوجها إذا مات إذا طلقها زوجها وهي لا تحيض بصغرها ثم حاضت بعد ذلك فإنها تنتقل ولو قد جلست شهرا أو شهرين فإنها تنتقل وتحيض وتعتد بثلاث حيض فيما يأتي. أيضا ما لو بلغت ولم تحض فإنها تعتد ثلاثة أشهر، مثال ذلك بلغت 15 سنة وهي لم تحض وقد طلقها زوجها فإنها تكتفي بثلاثة أشهر ولا يلزمها الاعتداد بالحيض لأنها لا تحيض.
يعني لو ارتفع حيضها وهذا هو النوع الخامس، المرة قد يرتفع حيضها مع الشيخ سواء أدركت ذلك ولم تدرك السبب، ماذا عن عدتها هنا؟
قبل أن أدخل في هذه استدل للمسألة السابقة، لأن الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. الصنف الخامس من ارتفع حيضها.
طيب
ننظر، إن كان ارتفاع الحيض بسبب تعلمه كما لو ارتفع بسبب الرضاعة أو ارتفع بسبب المرض فإننا نقول تبقى في العدة حتى يعود الحيض فتعتد به أو تبلغ سن 50 سنة كما يقول الجمهور. بعض أهل العلم يقول بأنها بعد 50 تجلس سنة كاملة، وبعضهم يقول تجلس بعد 50 3 أشهر، هذا إذا علم سبب ارتفاع الحيض.
طيب
فإن زال وارتفع فزال سبب ارتفاع الحيض وعلم فإنها حينئذ تعود إلى الاعتداد بحيضها، وإن لم يعلم فإنها حينئذ قال بعض العلماء تبقى سنة كاملة 9 أشهر مدة الحمل. هذه في من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب
طيب
الذي من أجله ارتفع فإنها حينئذ تعتد سنة كاملة 9 أشهر مدة الحمل وثلاثة أشهر عدة الآيسة والصغيرة فيكون المجموع سنة كاملة. فهذه هي العدة بالنسبة لهذا الصنف، وقد ورد ذلك عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أوجبوا عليها الاعتداء 9 أشهر وثلاثة أشهر للعدة السابقة، وقضى به عمر في مشهد من الصحابة ووقع الاتفاق عليه. بعض أهل العلم يقول أنها تعتد 4 سنين كالمرأة المفقود، لكن ما دام فيه إجماع من الصحابة إجماع السكوتي فإنه يعمل بهذا الإجماع ولا يلتفت للقول المخالف له.
نعم، أختم بالنوع السادس وهو مهم الشيخ نظرا لتطبيقاته المعاصرة سواء فيما يتعلق بالحروب، أيضا بعض العبارات البحرية التي قد تتسبب في فقد كثير من الأزواج. عدة المرأة المفقود زوجها سواء علمت حاله أو لم تعلم، كيف يمكن أن نستحسن هذه المدة؟
المرأة المفقود، المفقود على أنواع، واحد من يعرف خبره إما بمراسلة أو بتلفون أو بإخبار الآخرين عنه فهذا لا زال حيا وبالتالي يجب على زوجته البقاء في ذمته إلا أن يكون لا ينفق عليها، فبالتالي يبقى الخلاف في أن من لا ينفق عليه هل يجوز للمرأة أن تطلب الفراق أو لا. الثاني من لم يعرف خبره، فإن كان في فقد في غير هلكة فعند الجمهور أنها تتربص حتى يبلغ سن من يموت من أقرانه، بعضهم يقول 90 سنة.
طيب
الإمام مالك يقول تتربص 4 سنين فقط، هذا في من كان الغالب فيه السلام وعدم الهلكة. الحالة الثالث إن كان فقده في الهلكة، والغالب فالغالب في مثل حاله أن يموت مثل من ركب البحر ونحو ذلك، فهذا جمهور أهل العلم يقول أنها تتربص 4 سنين وبعد انتهاء 4 سنين فإنها تعتد عدة الوفاة، وبعد ذلك يفرق بينها وبين زوجها. الإمام أبو حنيفة يقول لا، تبقى حتى نتيقن موته، ولكن القول الأول أصوب لأنه قد ورد عن عمر وقد وقع عليه اتفاق الصحابة. إذا تكرر هذا فإننا حينئذ لا نحتاج لحكم قاضي عند جماهير أهل العلم، إن كان بعضهم يشترط حكم القاضي. الأمر الثالث أننا لا نحتاج إلى طلاق من ولي الزوج، ما نقول لوالده أو لأخيه تعال قلق زوجة أخيه وإنما نسخ لمضي المدة وبعد ذلك تجلس مدة العدة.
نعم، في الحالة الأولى من باب أولى إذا قلنا اتضح حاله أنه مثلا ميت في قائمة الأموات طلع مباشرة تعتد ولو لم تعدل مثلا إلا بعد فترة.
نعم، في مثل هذه العبارات التي يحصل فيها الوفيات هذا على أنواع. النوع الأول من شهد جسده فإنه يحكم بوفاته، الثاني من شهد الشهود لأنهم رأوه قد غرق أو أتلفته النار أو نحو ذلك، فهذا أيضا يحكم بوفاته. يبقى من لم يوجد له جسد ولم يجد شيئا من بدنه، لو وجد شيئا من بدنه يده أو رأسه أو فإنه يحكم بوفاته. من لم يجد منه شيء حكم عليه بمسائل امرأة المفقود. يبقى هنا فيما لو قدم المفقود بعد زواجها من زوج آخر فماذا تفعل؟
المصيبة.
إن لم يدخل الزوج الثاني بها فالمذهب على أنها تعود إلى زوجها الأول، وإن دخل الزوج بها الثاني قالوا خير الزوج الأول بين إمضاء الزواج الثاني وأخذ استرجاع مهره وبين أن يأخذ المرأة، لأنه قال العقد الثاني منوط برضا الزوج الأول، والجمهور يقولون لا، تعود إلى الأول على كل حال لأن الأصل صحة العقد الأول، ويكون العقد الثاني عقدا فاسدا لأنه جاء على امرأة مشغولة في ذمة رجل آخر
وتعتد من الزوج الثاني.
وعلى القول الأول تعتد من الزوج الثاني إذا اختارها الزوج الأول، ولعل الأصوب هو القول الأول لوقوع إجماع سكوتي من الصحابة على هذا القول.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا، أتقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
شهدي الكرام، أشكركم أيضا أنتم على طيب متابعتكم وعلى تخصيص هذا الجزء الثمين من أوقاتكم لمتابعة هذه المسائل العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان أعمال ضيفنا الكريم وفي موازين أعمالنا جميعا، وأن لا يحرمنا أجرها. موضوعنا في الحلقة القادمة سيكون عن الإحداد، عن أحكامه وعن عرض المسائل المتعلقة به. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ من الله عز وجل ورعايته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلتكون براس لنا يجلب على ما بمنطقي
اجلب على ما في منطقي
يتعلمن على العلوم من يرتقي منطقي
اجلب على ما في منطقي
يتعلمن على العلوم من يرتقي
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء هذا الأسبوع من برنامجكم فقه الأسرة. هذا البرنامج الذي نستضيف فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وعضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء يشرفني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا، حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
أرحب بكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، ورحب بمتابعتكم الكريمة لهذه الحلقة ولتواصلكم مع هذا البرنامج من خلال رقم الجوال الذي خصص لاستقبال أسئلتكم واستفساراتكم وعرضها على ضيفنا الكريم في حلقات خاصة لهذه الأسئلة. كنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا عن أحكام العدد،
عرض ضيفنا جزاه الله خيرا كثيرا من هذه الأحكام، وبقي أن نعرض أنواع المعتدات من النساء والأحكام المتعلقة بكل نوع من هذه الأنواع، وهذا هو موضوع حوارنا في هذه الحلقة. أرحب بالجميع وأكرر ترحيبي بضيفنا الكريم، وأستأذنكم معالي الشيخ باحتمالية أن بعض المشاهدين لم يتابعوا الحلقة الماضية، قبل أن ندلف إلى أنواع المعتدات وتفصيل كل نوع من هذه الأنواع نذكر بأهم الأحكام ولسيما الأحكام الكلية التي عرضناها في الحلقة الماضية.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن العدة يتربص المرأة تربصا شرعيا بمدة محدودة، هذا هو المراد بالعدة. والعدة يحصل بسبب فرقة المرأة من زوجها إذا كانت قد دخل بها أو خلى بها الزوج، سواء كانت الفرقة بطلاق أو بخلع أو بفسخ أو بغير ذلك، وسواء كانت الفرقة من قبلها أو من قبله أو من طريق القاضي الشرعي. النوع الثاني ممن تلزمه العدة من كانت قد توفي عنها زوجها، فإنه يلزمها العدة. هذه العدة مشروعة لعدد من الحكم، منها العلم بخلو الرحم، ومنها تعظيم أثر عقد الزواج، لأن عقد معظم وعقد وثيق في شريعة الإسلام، ومنها احترام حق الزوج، ومنها تطويل مدة العدة، ومنها معرفة أو بيان الأثر النفسي الذي يكون على المرأة بسبب مفارقتها لزوجها، ونحو ذلك من الحكم. العدة إن كانت للوفاة وجبت على الصغيرة وزوج الصغير، وإن كانت لطلاق لم تجد إلا على زوج من يوطى لمثله، وهذا يعني أبرز ما يتعلق بأحكام العدة.
إذن دكتور، نخصص حديثنا في هذه الحلقة عن أنواع المعتدات، قبل أن نفصل كل نوع لأننا يعني نستعرض هذه الأنواع إجمالا ثم ندخل إلى تفصيلاتها.
المرأة التي فارقها زوجها بوفاته أو بفرقة وهو حي، هذه يقسمها الفقهاء إلى ستة أصناف. الصنف الأول من فارقها زوجها وهي حامل، فعدتها تكون بوضع الحمل. النوع الثاني المرأة التي توفي عنها زوجها وهي ليست حاملا، فهذه عدتها 4 أشهر و10 أيام. وأما إن كانت متوفى عنها حاملة فإن القسم الأول. الثالثة المرأة التي فارقها زوجها وهو حي وهي من ذوات الأقراء وليست حاملا، فعدتها 3 قروء. النوع الرابع المرأة التي فارقها زوجها وهي حائل ولكنها لا تحيض بكبرها أو صغرها. المرأة الثالثة الخامسة من فارقها زوجها وليس لديها حيض، ارتفع حيضها بسبب لا تعلمه. المرأة السابعة إذا فقد زوج المرأة، فكيف تفعل امرأة المفقود؟ إذا هذه 6 أصناف لكل صنف منها أحكام خاصة فيما يتعلق بعددها، يمكن استعراض كل صورة لوحدها.
نبدأ بالصورة الأولى وما يتعلق بعدة الحامل. يعني المحور الأول في هذه الصورة الحمل الذي تنقضي بهذه العدة، نحدد هذا الحمل بداية.
نعم، أولا المرأة الحامل إذا عدتها بوضع حملها، سواء كانت متوفى عنها أو كانت مطلقة لا يختلف الحكم.
طيب،
بمجرد وضعها للولد تنقضي مدة الحمل، تقول الله عز وجل وأولاة الأحمال يجلهن أن يضعن حملهن. هناك بعض التابعين كإسحاق وحماد يقول لا تنتهي العدة إلا بانتهاء مدة النفاس، لكن هذا قول مرجوح مخالف لظاهر الآية. إذن إذا تقرر أنها بوضع الحمل تنتهي عدتها، ما هو الحمل الذي يعتبر قد انقضت به عدتها؟ نقول ما تضعه المرأة على 5 أنواع. على 5 أنواع. النوع الأول إذا وضعت شيئا تبين فيه خلق الإنسان، سواء يد أو رجل أو عين أو غير ذلك من أعضاء البدن، فإنه حينئذ يعتبر قد انقضت عدة المرأة به بالاتفاق وبإجماع أهل العلم،
ولا ننظر إلى مدة الحمل.
هو لا يكون كذلك إلا بعد تجاوزه يقينا لمدة 80 يوما. قبل ذلك قبل ذلك يعني لا يمكن أن يخرج قبل هذه المدة فيه يتبين في خلق الإنسان. فالمدة ما بين 80 يوم و120 يوم هذه يحتمل أن يتبين فيها خلق الإنسان ويحتمل أن لا يتبين فيها خلق الإنسان، لكن بعد 120 يوما فإنه يتبين فيه خلق الإنسان بلا إشكال. إذا تقرر هذا فإنه متى وضعته سواء كان حيا أو ميتا فإنه تنقضي به العدة لأنه قد تبين فيه خلق إنسان. الصورة الثانية وضعت شيئا لا تظهر فيه أي جزئية من أجزاء خلق الإنسان، لا ليس يد ولا رجل ظاهرة، لكن هناك صورة خفية لبعض هذه الأعضاء بحيث شهدت القوابل التي يتولين الولادة بأن هذا الموضوع فيه صورة خفية لخلق الإنسان، فهذا أيضا تنقضي به العدة.
مقصود بهذا الشيخ الصورة الخفية في خلق الإنسان؟
يعني اليد أو العين عندما تشاهده لا تشاهد فيه يدنا وعينا، لكن أهل الاختصاص يشاهدون فيه صورة يتبينونها بالتأمل، يتبينون أن فيه صورة خلق الإنسان، فهذه لم تتبادر إلى الذهن مباشرة وإنما عرفناها من خلال التأمل.
تنقضي به العدة.
تنقضي به العدة.
طيب
الصورة المسألة الثالثة، إذا وضعت مضغة لا صورة فيها لكن قال القوابل فيها مبتدأ خلق الإنسان، ليس فيها صورة وليس فيها ما يتبين فيه خلق الإنسان، لكن يقول فيها مبتدأ الآن بدأ يظهر تكوين العين لكن ليست عينا، فحينئذ قال الإمام الشافعي تنقضي به العدة، وقال الجمهور منهم الإمام أحمد لا تنقضي العدة بذلك لأنه لم يتبين فيه خلق الإنسان، والله عز وجل يقول وولاة الأحمال، والحمل لا يكون حملا إلا إذا كان فيه خلق الإنسان، وإذا لم يكن فيه خلق الإنسان فإنه لا يعد حملا، ولعل قول أحمد أظهر في هذه المسألة. المسألة الرابعة، إذا ألقت مضغة ليس فيها صورة يتبين فيها خلق الإنسان لا ظاهرا ولا خفيا وليس فيها مبتدأ خلق آدمي، هذه مضغة، حينئذ لا تنقضي أيضا العدة به على الصحيح.
وكيف تحسب العدة عندئذ؟
عندئذ تنتقل إلى عدة الحياض، عدة الحياض إن كانت مطلقة، وإلى عدة الأربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت متوفى عنها، تنتقل إلى الصور الأخرى. المسألة الخامسة، ما لو ألقت دما أو نطفة أو مضغة لا صورة فيها ولا مبتدأ خلق إنسان فإنه لا تنقضي العدة بذلك اتفاقا. هذه خمس صور، الصورة الأولى ما تبين في خلق آدمي، الصورة الثانية ما فيه صورة خفية لصورة الآدمي، فهاتان الصورتان تعتد بوضع الحمل فيهما وتنقضي العدة به. ولو قدر أنه يعني أيضا في مسألة النفاس الدم النازل بعد هذين الصنفين يعد نفاسا، لكن في الصور الثلاث الباقية لا يعد نفاسا ولا يعد هذا الحمل مما تنقضي به عدة الوفاة، فتنتقل إلى الصور الأخرى.
جيد، مدام تعليق عدة الحامل شيخ على وضعها لهذا الحمل، التساؤل الذي يرد إلى الذهن أن المرأة قد تحمل بأكثر من حمل، هل نقول تنقضي عدتها بولادة الحمل الأول أو بالحمل الثاني أو ما بعده؟
الله عز وجل يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، حمل نكرة مضاف إلى معرفة فيفيد العموم، أو حمل اسم جنس مضاف إلى معرفة فيفيد العموم فيشمل الاثنين، فلا بد من وضع الاثنين معا. لو وضعت الأول فإنه لا تنقضي العدة بذلك حتى تضع الثاني، لذلك لو راجعها بين وضع الأول والوضع الثاني لاعتبر إرجاعا صحيحا. لماذا؟ لأن لم تنقضي العدة بعد، هذا قول جماهير أهل العلم، لهذا ظاهر هذه الآية، ك كان الإمام عكرمة يرى أنها تنقضي عدتها بوضع الأول فقط، ولكن ظاهر الآية يدل على مذهب الجمهور وهو مذهب الأئمة الأربعة وغيره. فلذلك نقول لا تنقضي عدة المرأة الحامل إلا بوضع جميع حمدها.
لو تمسكنا بجلالة اللفظ وهو العموم كما ذكرت معالي الشيخ، هل نقول أن القول الثاني يكون أرجح عند إذن، لأن الآية عامة لم تحدد أن لابد أن تدل جميع الحمل، وإنما يكتفى بالحمل الأول؟
الآية ليست مطلقة، لو كانت مطلقة المطلق يصدق على أي فرد من أفراده.
نعم.
لكن الآية العامة لابد من وجود جميع الأفراد.
نعم.
ولذلك إذا أوجب الله عز وجل على الناس أن يؤدوا صلاة الظهر فهذا وجوب على صفة العموم في اسم جميع الأفراد، فهذا عام. وأما إذا كانت مطلقة فلا يجب إلا على البعض، مثل في فروض الكفايات كصلاة الكسوف عند جماهير أهل العلم. إذا تقرر هذا فإن الآية من ألفاظ العموم
وليست إطلاق
وليست مطلقة. المطلقة هي النكرة في سياق الإثبات، وهنا ليست نكرة، إنما هي نكرة مضافة إلى معرفة، أو اسم جنس مضاف إلى معرفة، والمضاف إلى المعرفة يكون معرفة، وبالتالي ليس من الإطلاق في شيء.
تعليق العدة شيخ على يعني كما قلت على كل الحمل ووضع جميع حملها، هل نقول أن هذا أيضا يكون في إثبات النسب أم يثبت النسب الحمل الأول؟
يعني إثبات النسب شرط من شروط انقضاء العدة بوضع الحمل. يعني لو توفي عنها زوجها وكانت حاملا وهذا الحمل لا ينسب إلى الزوج فإنه حينئذ لا تنقضي العدة به، لابد أن يكون هذا مما يثبت نسبه. وتقدم عندنا في لقاء سابق شروط إثبات النسب، وقلنا هناك شروط منها أن يكون الزوج ممن يطأ مثله، فإن كان ممن لا يطأ أو ممن لا يولد لمثله فإنه حينئذ لا يثبت النسب. وبالتالي لو قدر أن الزوج صغير وكانت حاملا فإنها إذا وضعت الحمل لا تنقضي عدتها بوضع هذا الحمل. لماذا؟ لأن هذا الزوج الصغير الذي توفي لا يمكن أن يولد لمثله، وبالتالي لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل الذي في بطنها.
وتعتد بالأقراء يا دكتور؟
تنتقل إلى مو بالأقراء 4 أشهر و10،
لا لنطلقها
نحن يعني الآن كنا في الوفاة، المقصود أنها تنتقل إلى الأقسام التي بعدها. لو قد الإمام أبو حنيفة يقول ننظر إن ظهر الحمل في حياة الصغير فإننا نثبت لها عدة الحامل، وإن لم يظهر إلا بعد وفاته فإننا نقول بأنه لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل وتنتقل إلى الأصناف الأخرى. هكذا أيضا فيما يتعلق بما لو كانت المرأة صغيرة، فالمرأة الصغيرة لو قدر يعني هذا فيما يتعلق بالزوج زوجة الصغير، أيضا عندنا فيما يتعلق بمسألة مدة الحمل، يعني لو وطي لو عقد عليها ولكنه لا نعلم أنه دخل بها، أو نعلم بأنه لم يدخل بها، عند الجماهير يقول لا يثبت النسب، وبالتالي لو حملت بعد ذلك فإنه حينئذ لا ينقض الحمل بوضع تنقض العدة بوضع هذا الحمل. ما مثلنا بمسألة واحد في الرياض وزوج في المغرب وليس بينهما قدرة على الاتصال، أو مسجون مدخل في السجن، عند الحنفية يثبت النسب، وبالتالي إذا وضعت هذا الولد تنقضي به العدة. عند الجمهور يقول لا يثبت هذا النسب لعدم إمكانية الوضع حينئذ، وبالتالي لا تنقضي العدة به. كذلك ما لو كانت مدة الحمل بين العقد والوضع أقل من مدة الحمل أو أكثر من مدة الحمل، يعني عقد عليها في شهر محرم وتوفي في شهر صفر ثم وضعت في شهر ربيع، حينئذ نقول هذا الوضع ليس من هذا الزوج، والحمل هذا ليس من هذا الزوج، وبالتالي لا تنقضي العدة بوضع هذا الحمل. ومن هنا لا نثبت انقضاء العدة بهذا الوضع لأن هذا الحمل ليس من هذا الزوج. وهكذا ما لو قدر أنها لم تلد إلا بعد 6 سنوات من مفارقته، فإنه حينئذ لا نقول العدة لم تنقضي إلا بالوضع هذا الحمل، لأننا لا نثبت نسب هذا الحمل أو هذا المولود لثالث الشخص المتوفى. وأن تعرف أن أهل العلم قد اختلفوا في أكثر مدة الحمل، فعند الإمام أحمد والشافعي ومالك أن أكثر مدة الحمل 4 سنوات، وهناك قول يقول به الإمام أبو حنيفة بأنه 2 سنوات، وبعضهم يزيد إلى 7 سنوات وبعضهم أقل. فالمقصود أن هناك مدة للحمل وهناك مدة لأقله ولأكثره، وأنه لا يثبت النسب إلا إذا وقعت الولادة في مدة الحمل، وبالتالي لا تنقضي العدة إلا بوضع ولد تثبت أو يثبت نسبه لذلك الزوج المفارق أو الميت.
نعم، يعني الشخص لعلي أعود قليلا الحالات الخمسة التي ذكرتها في من تضح حملها، ذكرت أن إذا وضعت الحمل قبل أن يعني يتضح فيه خلق الإنسان أن لا يكون له أثر في العدة. السؤال الذي يرد هنا ويحتاج إليه كثير من النساء هي مسألة الإجهاض، الحكم الشرعي لها سواء قبل بيان خلق الإنسان أو بعده.
يعني هذه المسألة عند الفقهاء يسمونها مسألة إلقاء النطفة ونحو ذلك. هذا الجنين خلقه الله عز وجل في بطن المرأة وله حقوق، ولذلك فإن جماهير أهل العلم يرون أن الأصل في الإجهاض هو المنع والتحريم، إلا أن يكون هناك خطر على حياة الأم، وبالتالي فإنه تقدم حياة الأم على حياة الجنين. ولو قدر أن الطفل الذي في بطن المرأة يتوقع أن يصاب بتشوه أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من المسوغات لإلقاء هذا الجنين أو إجهاضه. إذا تكرر هذا فإن الفقهاء يقولون، يعني بعض الفقهاء يقولون إن النطفة ما دامت نطفة يجوز تناول دواء من أجل إلقائها. قد اختلفوا في المدة، وللعلماء فيها 3 أقوال مشهورة. الإمام مالك يقول لا يجوز الاعتداء على هذا الجنين في بطن أمه ولو كان عمره يوما واحدا، يقول لأن الاعتداء محرم، وهذا نوع من أنواع الاعتداء، ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. الإمام أحمد والإمام الشافعي يقول يجوز أن تلقى النطفة بشروط. الشرط الأول أن يكون أقل من 40 يوما، الشرط الثاني أن يكون بدواء مباح، الشرط الثالث أن لا يكون هناك ضرر على الأم من هذا الدواء، الشرط الرابع أن يكون بإذن الزوج. وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، وقالوا لأنه ما دامت نطفة فهي جزء من دم لا يعتبر قتلا إلقاؤه من رحم المرأة، لأنه لم تنفخ الروح فيه حينئذ، ولأنه قد ورد في الحديث أن الله عز وجل يبعث جبريل إذا يعني جاء في بعد 6 أسابيع وهو 40 يوما، ويأمره بالكلمات ومنها نفخ الروح. الإمام أبو حنيفة يجيز ذلك إلى 120، ويستدل عليه بحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلقوا أحدكم في بطن أمه 40 كذا و40 كذا و40 كذا، قال ثم بعد ذلك يبعث أو يرسل الملك فيرسل بكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال فدل ذلك على أنه قبل 120 يجوز إلقاء ما في البطن، لكن مذهب الإمام مالك في هذه المسألة من أقوى المذاهب، ولأن الشريعة وردت بتحريم الاعتداء عموما، وهذا نوع من أنواع الاعتداء، خصوصا إذا كان مثل ذلك من أجل الخوف على الرزق ونحوه، فإن الأرزاق بيد رب العالمين يرزق من يشاء بغير حساب.
كان السنيدي لهذا القول على الشيخ بعد 120 يوم بالاتفاق أنه لا يجوز.
لا يجوز.
نعم. القائلون الشيخ أنه يجوز بصحة، خوفا على صحة الأم أو المرأة،
خوفا على حياة المرأة.
لدى الحياة. نعم. يحددون بمدة محددة؟
لا يحدد ذلك بمدة. صدرت القرارات من المجامع، لأن عندنا الآن ضرران. ضرر على حياة الأم، وعندنا حياة الجنين، فقدمنا حياة الأم لأن الأمر المتيقن أولى من المتوقع، ويقودون الدفع أولى من الرفع.
لو تناولت المرأة دواء من أجل عدم الحيض أثر ذلك فيما يتعلق بالعدة؟
نعم، بالنسبة لي في حامل يعني عدة وضي وضع حملها بلا إشكال، وبالتالي هذه الأدوية لا تؤثر، لكن تناول الدواء لعدم الحيض هذا إن كان على جهة الاستمرار يعني فإنه لا يجوز لأنه يؤدي إلى قطع النسل، أو كان ذلك على جهة تتضرر به المرأة، يعني هذه الأدوية والحبوب تؤثر على رحم المرأة وتؤثر على صحتها، أو كان ذلك بدون علم المرأة، يعني يأتي بعض الأزواج ويجعل في الأطعمة ونحوها أدوية تقطع الحيض لا يحل له ذلك، يعني هذا من شأن المرأة. كذلك لا بد من استئذان الزوج في تناول هذه الحبوب، فإذا كانت على جهة ليست دائمة وكان ذلك لسبب من الأسباب جائز، أما أن يكون على الاستمرار أو يكون فيها ضرر هذا يمنع منه.
يعني بالنسبة للمرأة البنية إذا كانت حاملة نقول عدتها مثل المسلمة في قضاء حملها؟
يعني المرأة تقدم معنا أن المرأة البنية عليها العدة، وعدتها بوضع حملها على الصحيح من أقوال أهل العلم خلافا لبعض الحنفية.
إذا أنتقل مع الشيخ للنوع الثاني وهو ما يتعلق بالمتوفى عنها زوجها بدون حمل، ذكرنا أن إذا كانت حامل تدخل في النوع الأول، لكن إذا كان يعني اتضح لنا أنها غير حامل، وفاة الزوجة في هذه الحالة بالنسبة للمتوفى عنها زوجها؟
إذا يعني فارقت المرأة زوجها نظرنا، إن كانت حاملا حكمنا عليها بالصنف الأول، إن لم تكن حاملا نظرنا هذه الفرقة هل نتجت بطلاق ونحوه أو نتجت بوفاة، إن نتجت بوفاة انتقلنا لأحكام
المتوفى.
المتوفى عنها زوجها وليس عندها حمل تعتد 4 أشهر و10 أيام، لأن الله عز وجل يقول والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بعض التابعين يقول هي 10 ليالي و9 أيام، والصواب أن الليل والنهار هنا حكمهما واحد، وبالتالي تكون 10 أيام، 4 أشهر و10 أيام بلياليهن. بداية مدة الحمل، بداية مدة العدة تحتسب من وقت وفاة الزوج على الصحيح، بحيث تنتهي المدة في نفس الساعة، توفي العصر تنقضي العدة العصر. الإمام مالك يقول نحسبها بالأيام كاملة، لكن الصواب أنها تنقضي في نفس الساعة، لأنها وجب 10 أيام، فنلفق من اليوم الأول واليوم الأخير يوما كاملا، وينتج عندنا 4 أشهر و10 أيام، فنكون بذلك ممن طبق مدلول الحديث.
يعني أشرت في الحلقة الماضية مع الشيخ لأنه لا يشترط أن المرأة بوفاة زوجها أو بطلاقها ولو بعد مدة.
نعم، هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وعليه جماهير أهل العلم أن العدة تبتدئ بمجرد وفاة الزوج ولو لم تعلم بذلك، هذا هو ابتداء المدة.
نعم،
يبقى أيضا مسألة في هذا وهي كيفية الحساب، هذه تشكل كثيرا ويقع عند النساء فيها اختلاف كبير. فنقول بالنسبة للشهر الأول، إن كانت وفاة الزوج في بداية الشهر فحسب الشهر الأول واضح كامل، سواء كمل أو نقص على حسب الهلال، على حسب الهلال. الشهر الثاني كذلك، الثالث كذلك، الرابع كذلك، يبقى عندنا 10 أيام. هذه إذا واضح. المسألة الثانية، ما لو توفي في أثناء الشهر وهو الغالب، فحينئذ نكمل بقية الشهر، ثم بعد ذلك الشهر الثاني على وفق الهلال فيه، والثالث كذلك، والرابع كذلك، ثم بعد ذلك نأتي بأيام لإكمال الشهر الأول. هذا الإكمال يكون لثلاثين يوما، ولا نلتفت إلى قضية الهلال فيما يتعلق بتقسيم هذا الشهر عند جماهير أهل العلم. الإمام أبو حنيفة يقول لا، نعتبر تمام الأول من جهة الهلال، لكن عند الجمهور يقولون لا، ولعل قولهم أقوى تغليبا لجانب الحظر في هذه المسألة. حينئذ إذا توفي يوم 15 فإنه فإن 15 محرم صفر كامل، ربيع أول كامل، ربيع ثاني كامل، جمادى أول
15 يوم.
نقول ننظر إن كان الشهر محرم كمل 30 يوما فحينئذ هذا نكمله فيكون 15 يوم. فإن لم يكمل شهر محرم قلنا يكون تمام الشهر الرابع إلى 16، وبالتالي تأخذ 10 أيام بعد ذلك فيكون إلى 26 من شهر جمادة، أو إلى 25 إن كان شهر محرم تاما كاملا. وهذا يجعلنا نؤكد على أهمية اعتبار حساب الهلال فيما يتعلق، أو اعتبار مشاهدة الهلال في تواريخ المسلمين، لأن الكثير من الأحكام الشرعية مناطة بأمور الهلال والحساب القمري. ولذلك فإني أوصي جميع المسلمين أن يعتمدوا هذا الحساب في أمورهم وفي حساباتهم وفي شركاتهم، لأنه يترتب عليه عدد من الأحكام الشرعية، منها مسألة العدة هنا، ومنها أيضا مسائل الصيام والحج والزكاة. بعض الناس الآن يحطون حساب الشركة المالية بناء على السنة الشمسية، هذا خطأ. نعم هذا خطأ. الواجب أن يضعوه على حساب السنة الهلالية. نعم نجد الزكاة، لأن هناك فرق بينهما في مقدار 11 يوم. فعندما يؤخر الإنسان الزكاة 11 يوم معناه أنه خالف أمر الله في عدم إخراج الزكاة كل سنة بسنتها. ولذلك فإن الوصية للجميع بأن يجعلوا هذه التواريخ التي يعتمدونها تواريخ قمرية مبنية على الحساب الهجري، وأن يتركوا الاعتماد على السنوات الميلادية.
نعم دكتور عز، إذا مسألة طريقة الحساب، لأن كثير من النساء قد تغفل عن هذه المسألة. بعض النساء شيخ تحسب مثلا لو توفي زوجها في 15 محرم تحسب إلى 15 صفر شهر، 15 جمادى الربيع الأول شهر، هل طريقة هذه الحساب تكون صحيحة؟
يعني هذه ما فيها إشكال، لكن لابد أن تلحق الشهر الأول، فإن كان ناقصا لابد أن تزيد في آخر يوم، وإن كان كاملا فلا إشكال عليها، ويبقى عندها 10 أيام في آخر أيامها، لأنها 4 أشهر و10 أيام.
لو توفي عنها زوجة شيخ وهي مطلقة، هل نقول تستمر على عدة المطلقة أو أن تبدأ عدة أخرى وهي عدة المتوفى عنها؟
قبل أن ندخل في هذا، وهي مسألة مهمة، وأعرض على مسألة أقل أهمية وأعذرني على
ذلك،
وهي أن الأمة إذا توفي عنها زوجها فإن عليها النصف مدة الحرة، زهران وخمسة أيام. هل انتهينا منها؟ وهي مسألة ليس لها تطبيق كثير في مثل زماننا. إذا توفي الزوج والمرأة في عدة الطلاق، هذه فيها مسائل متعددة. المسألة الأولى، توفي الزوج في عدة الطلاق طلاقا رجعيا، فإنها حينئذ لا تكمل العدة السابقة وتبتدئ عدة جديدة للوفاة 4 أشهر و10 أيام.
تلغى المدة الماضية؟
تلغى أصلا المدة الماضية، هي زوجة، لأننا نقول مطلقة رجعية زوجة، وبالتالي لا اعتبار بها، ومن ثم تستأنف عدة جديدة للوفاة ولا تلتفت إلى العدة الأولى. المسألة الثانية، طلقها وهي طلاقا دائما، طلقة ثالثة، ولم يكن هذا الطلاق في مرض الموت، فحينئذ تكمل ثم توفي الزوج وهي في العدة، فإنها تكمل عدة الطلاق ولا يجب عليها عدة وفاة
اعتبار أجنبية،
اعتبارها أجنبية لأنها لا ترثه، لأنها مطلقة فائل. فإن كانت البينونة منها فهذا ما في شك عليها، يعني أن عليها عدة الطلاق، لأن هذه مرأة أجنبية لا يحل النظر إليها. الإمام أبو حنيفة يقول إن كانت البينونة منه فإنها تعتد أبعد الأجلين، أما عدة الوفاة وإما عدة الطلاق، لكن قول الجمهور أولى لأنها أصبحت أجنبية، ليست لا يعد هذا زوجا لها، والله عز وجل إنما أوجب عدة الوفاة على بالنسبة لمن لها زوج، وهي ليس لها زوج
لو كان في مرض الموت.
نعم. المسألة الثالثة، أبانها في مرض الموت، أبانها في مرض الموت في مرض موته طلقها ثلاثة، ثم بعد ذلك أو طلقها الطلقة الثالثة، ثم بعد ذلك توفي وانتقل إلى رحمة الله وهي لا زالت في عدة الطلاق، فما هو الحكم؟ اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تعتد أبعد الأجلين،
طيب.
فحينئذ يقولون هي محتمل أن ترث، وعندها لأنها مطلقة في زمن مرض الموت هي ترث،
طيب.
عند جماهير عند مالك والإمام أحمد وجماعة، وبالتالي فيلزمها عدة الوفاة، وهي مطلقة فيلزمها عدة الطلاق. فحينئذ ننظر إلى أبعد الأجلين فنثبته عليها، وهذا مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة. الطائفة يقولون لا، تعتد عدة الطلاق ولا تعتد عدة الوفاة لأنها مطلقة دائم، هذا مذهب مالك والشافعي، لأن عندهم لا
ترث،
لأن عندهم لا ترث. هناك قول يقول تعتد عدة الوفاة مطلقا. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم في هذه المسألة. يبقى مسألة رابعة وهي ما إذا انقضت طلقها، فانقضت عدة الطلاق قبل وفاته ثم توفي بعد ذلك، وهو قد طلقها في مرض الموت عند السرطان، طلقها الطلقة الثالثة فاعتدت عدة الطلاق ثلاثة قروء، ثم بعد انتهاء العدة توفي الزوج. الجمهور يقولون لا تعتد للوفاة حينئذ. لماذا؟ لأن قد انتهت عدة الطلاق. حتى من قال منهم بأنها ترث كما هو مذهب أحمد وجماعة يقول لا تعتد عدة الوفاة، هي ترث ولكنها لا تعتد عدة الوفاة. لماذا؟ قال لأنها قد أنهت عدة الطلاق وهي ليست زوجة، بالتالي يجب عليها عدة الوفاة. بعض العلم يجب عليها عدة الوفاة، لكن الصواب قول الجمهور في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. ننتقل إلى النوع الثالث، لكن قبله أستأذنك أن نخرج لهذا الفاصل. شهدي الكرام، فاصل قصير نتبدأ سوية ثم عودة لضيفنا الكريم، ابقوا معنا.
أسباب الجراح الصدر. أعظم أسباب شرح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالتوحيد والهداية من أعظم أسباب شرح الصدر، والشرك والضلال من أعظم أسباب ضيق الصدر وانحراجه. ومن أسباب شرح الصدر النور الذي يقذفه الله في قلب العبد، وهو نور الإيمان، فإنه يشرح الصدر ويوسعه ويفرح القلب. فإذا فقد هذا النور من قلب العبد صار في أضيق سجن وأصعبه. ومنها العلم، فإنه يشرح الصدر ويوسعه حتى يكون أوسع من الدنيا، والجهل يورثه الضيق، والحصر والحبس. فكلما اتسع علم العبد شرح صدره واتسع. وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلوبا وأحسنهم أخلاقا وأصوبهم عيشا.
ومحبا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى بعد أن تابعنا هذا الفاصل معا واستمعنا إليه. باسمكم جميعا ورحب بضيفنا حياكم الله معالي الشيخ مرة أخرى.
الله يحييك.
معالي الشيخ، هذا الحديث المستمر عن المعتدات ونوع أو أحكام كل نوع من هذه الأنواع. وصلنا إلى النوع الثالث وهو ما يتعلق بالمرأة الحامل ذات الأقراء إذا فرقها زوجها في الحياة. بداية نبين المراد بقولنا مرأة حاملة وأيضا حائلة عفوا، وأيضا المراد بالأقراء.
إذا توفي أو إذا وجدت على المرأة عدة،
نعم،
نظرنا هل هي حامل، فإن كانت حاملا فعدتها من الصنف الأول بوضع حملها.
جيد.
إن لم تكن حاملا نظرنا هل زوجها متوفى أو غير متوفى، فإن كان متوفى أوجبنا جعلناها من الصنف الثاني، قلنا عليها العدة 4 أشهر و10 أيام.
طيب.
الصنف الثالث إذا لم تكن متوفى عنها مفارقة في الحياة كطلاق أو خلع أو فسخ، هذا الخلاف في هذه الأخيرة، ولم تكن حاملا بل هي حائل يعني غير حامل وعندها أقراء فحينئذ تحيض، حينئذ يجب تنتقل القسم الثالث وهو أن تعتد 3 حيض 3 أقراء، أن تعتد 3 أقراء لقوله عز وجل والمطلقات تربصن بأنفسهن 3 قروء، فأوجب عليها التربص 3 قروء.
بداية حساب عدة يا شيخ، سواء من ناحية البداية ومن ناحية النهاية.
قبل هذا هو بدايتها من الطلاق من الفرقة وانتهاءها بانتهاء هذه القروء
الثلاثة،
لكن ما هي القروء ومتى تكون، ما هو القرق؟ هذا موطن خلاف بين أهل العلم كبير. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يقول القرق هو الحيض، القرق هو الحيض، وبالتالي فإذا حاضت 3 حيض فإنها حينئذ تكون قد أكملت عدتها. الإمام مالك والشافعي يقولون القرق هو الطهر، وبالتالي إذا أكملت 3 قروء فإنها تعد بذلك قد أكملت عدتها. إذا تقرر هذا سنفصل على القولين ثم بعد ذلك نذكر الخلاف والأدلة. إذا طلقها، الأصل أن الطلاق يقع في طهر لم يجامعها فيه، فعلى مذهب الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة الحيضة الآتية ثم حيضة بعدها ثم حيضة ثالثة ثم بعد ذلك تنقضي عدتها. لو طلقها في حيض حينئذ نقول قد أخطأت وطلقت طلاقا بدعيا، فلا يحتسب هذا الحيض الذي طلقت فيه، وإنما يكون هناك 3 حيض جديدة مستأنفة غير هذا الحيض الذي وقع فيه الطلاق.
وأقول الثاني،
متى تنتهي عدتها عندهم على هذا القول؟ بانتهاء الحيضة الثالثة عند بعض أهل العلم، والإمام أحمد يقول لا، تنتهي الحيضة الثالثة ثم تغتسل. لو قدر أن انتهت الحيضة الثالثة ولم تغتسل أخرت الغسل فإنها لا زالت العدة. فلو راجعها ما بين انتهاء الحيضة الثالثة وما بين اغتسالها يصحح هذا هذه المراجعة. والإمام أبو حنيفة يقول إن كان هذا الحيض لأكثر الحيض فوق 10 أيام فإنه حينئذ بانتهاء الحيض، وإما إن كان لأقل من ذلك فإنه لابد يكفي مجرد توقف الدم. هذا بالنسبة لمذهب أبي حنيفة وأحمد الذين يقولون إن القرء هو الحيض.
القول الآخر،
على القول الآخر هو طلقها في طهر يحتسب هذا الطهر الذي طلقها فيه، والطهر الذي بعده حاضت ثم طهرت، والطهر الذي بعده، فإذا شرعت وابتدأت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها، فهم يحسبون القرء والحيض والطهر الذي طلقت فيه.
إذا على القول الثاني تكون المدة أقصر.
نعم، على القول الثاني المدة أقصر. إذا تقرر هذا ما هو الرابح من القولين؟ ننظر الأدلة. الإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يستدلون بعدد من الأدلة. الدليل الأول قالوا لو قلنا بأن القرء هو الطهر لأدى ذلك إلى أن نجعل المطلقة لا تتربص ثلاثة قروء وإنما تتربص قرآن وشيئا، فهي تتربص طهرين والجزء طهر الذي وقع الطلاق فيه. وأما على قولنا فإنها تتربص ثلاث حيض، فهناك ثلاثة أقراء واضحة كاملة.
على القول الثاني شيخ، مدة الطهر التي طلقت فيه لا يحسبونها، مثلا لو طلقت في آخر الطهر يحتسب؟
يحتسب يحتسب، لو لم تطلق إلا قبل حيضتها بيوم قالوا هذا طهر.
قال هذا دليل القول الآخر.
فدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة دع الصلاة أيام أقرائك، فجعل أيام أقرائك يعني
أيام
الحيض. فدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدة الأمة حيضتين، قال فدل ذلك على أن المعتبر هو الحيض كما في حديث ابن عمر. واستدلوا لعدد من الأدلة، والآخرون أيضا استدلوا بلفظة ثلاثة قروء ولم يقل أقرع، قالوا والقروء إنما يصدق على الحيض، ولكن لعل القول الأول في هذه المسألة أقوى من القول الثاني، والمسألة موطن خلاف من عهد الصحابة، ليس الخلاف فيها ناشئا من عهد الأئمة. وسبب الخلاف أن لفظة القرء في لغة العرب تصدق على الحيض وعلى الطهر من الألفاظ المشتركة، وبالتالي كل قول رجح إطلاق هذا اللفظ على أحد المعنيين دون الآخر.
نعم، مع الشيخ أن تقريرك لهذا النوع في بداية حديث كأنك أشرت إلى الخلاف فيما يتعلق بحالتي الخلع والفسخ، إذا أذنت لي أن نفسك خلاف نوعا ما أو نذكر الأفاتح فيها المقام.
نعم، بالنسبة لمن فورقت بخلع أو بفسخ أو نحو ذلك، فإن جمهور أهل العلم يقول أنها تعتد بثلاثة أقرع، وذهب الإمام ابن تيمية تبعا لرواية عن أحمد ونسبت للإمام مالك أنه يكفيها حيضة واحدة، يكفيها قرء واحد، قالوا لأنه يعلم براءة الرحم بذلك، وحينئذ فإن العدة تنقضي بالقرء الواحد، ولعل قول الجمهور أقوى وأبرأ للذمة، ويحصل به الاحتياط في هذه المسألة العظيمة التي هي من المسائل المؤدية إلى صيانة الفروض وإلى حفظ الأنساب وإلى غير ذلك من مقاصد الشريعة. ثم المرأة المخالعة هي امرأة مفارقة لزوجها وإن كان بسبب منها، لكنها حينئذ هي بمثابة المطلقة، فيصدق عليها قوله عز وجل والمطلقات ويتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. ويدل على هذا أن المرأة إذا طلقت في عوض هي بمثابة المختلعة، والمطلقة بعوض عليها ثلاثة أقرع، وهكذا المختلعة.
نعم، لو طلقها في حيضها مع الشيخ، بعض الناس قد يعني لا يهتم بهذه المسألة بمجرد ما يكون سبب للطلاق يطلق دون أن يتضح يعني وضع زوجته، لعلكم تنبهون إلى هذه المسألة. أيضا قبل قليل قلت أنهم لا يعتدون بهذه الحيضة، هل هذا على الاتفاق بين أصحاب القول الأول؟
نعم، أولا يحرم إيقاع الطلاق في زمن الحيض، وهذا طلاق بدعي، وهو من الأمور التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها. إذا تقرر هذا فهل هذا الطلاق واقع أو ليس بواقع؟ جمهور أهل العلم يوقعونه، وطائفة يرون أنه لا يقع هذا الطلاق لما ورد في حديث ابن عمر، والاختلاف ناشئ من الاختلاف في حادثة ابن عمر، هل احتسبها النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا عندما طلق زوجته وهي حائض أو لم يحتسبها؟ ولعلنا قد أشفعنا القول في ذلك في مسألة سابقة، وذكرنا أن الأولى هو القول بعدم إيقاع الطلاق حينئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما الواجب على العبد أن يتوب إلى الله من هذا الفعل، فهو معصية وذنب ومن التلاعب بحدود الله عز وجل. إذا تقرر هذا فإن من يوقع الطلاق في الحيض لا يعتبر الحيضة المطلق فيها، وذلك لأن الله عز وجل أوجب عليها التربص ثلاثة قروء، وحينئذ يجبون أن يكون ثلاث حيض كاملة تامة. وأما الحيضة المطلق فيها فهم يقولون بأنها لا تعتبر، إذ لو اعتبرناها لأدى ذلك إلى أن نجعل العدة قرآن ونصفا، وهذا مخالف مدلول الآية.
نعم، في هذا النوع من المعتدات يلاحظ مع الشيخ أنه يعلق كثيرا على وضع المرأة سواء في حالة الطهر أو في حالة هذا، أن الأمر يكون بيد المرأة. هل نقول أن مجرد ادعائها أو قولها أنها مثلا طهرت أو حاضت يكفي لإنقضاء هذه العدة، أم لابد من التثبت؟
إذا ادعت المرأة أن عدتها انقضت،
نعم،
وأنه قد حصل منها 3 قروء، فننظر إن كان هذا الادعاء موافقا للظاهر، لأن غالب النساء يحضن في كل شهر مرة، فإذا جاء بعد 3 أشهر وقالت انقضت عدتي وحصت 3 حيض فإنه يصدق قولها حينئذ. لماذا؟ لأن هذا الادعاء موافق لظاهر الأمر وليس مخالفا لشيء من الظاهر. لكن لو ادعت أمرا مخالفا للظاهر، كما لو قالت بأنني قد حصت 3 حيض في شهر واحد، فحينئذ لا يقبل ادعاؤها إلا أن تأتي ببينة. لذلك لما جاءت امرأة إلى شريح وقالت إني قد انقضت عدتي في شهر وأنني قد جاءتني 3 حيض فيه، استشهد نساء قومها، هل مثل ذلك موجود في نساء قومها؟ فشهدوا أن ذلك كان موجودا، وبالتالي حكم بإثبات قولها وبالعمل بما تدعي. فالمقصود أنها إن ادعت موافقة للظاهر قبل منها، وإن ادعت مخالفة للظاهر لم يقبل منها إلا ببينة.
نعم، قريبا من هذا النوع مع الشيخ النوع الرابع، وهو أن قلنا في النوع الثالث أن المرأة تكون مفارقة بغير وفاء وتكون ليست حاملا ومثلها يحيط، لكن إذا كان مثلها لا يحيط الحكم في هذه المسألة؟
الحكم في هذه المسألة أنها تعتد ب3 أشهر إن كانت حرة، تعتد ب3 أشهر، فهذا الحكم واضح. من كانت لا تحيض لصغر سنها أو لإياسها وكبر سنها فإنها حينئذ تعتد 3 أشهر.
يعني بالنسبة للمستحاضة،
المستحاضة هنا هي تحيض ولها حيض ولها أيام، يكون أيام حيض وأيام أيام استحاضة
في هذه الأيام،
وبالتالي فالأمر فيها متضح. لكن في بعض المسائل من مسائل المستحاضة يشكل الأمر، مثل المستحاضة التي نسيت أيام عدتها أو المستحاضة المبتدأة أشكل الأمر عليها، فإن جمهور أهل العلم يقولون هي ملحقة بهذا الصنف وبالتالي فإنها تعتد 3 أشهر. أيضا هنا مسألة الأمة، والأمة اختلف أهل العلم فيها إذا كانت صغيرة أو كبيرة جدا، فعند الإمام الشافعي والإمام أحمد أنها تعتد 2 شهر، وعند الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أنها تعتد 1.5 شهر. مسألة متعلقة بهذا وهي أنها إذا توفي زوجها، إذا طلقها زوجها وهي لا تحيض لصغرها ثم حاضت بعد ذلك فإنها تنتقل، ولو قد جلست 1 أو 2 شهر فإنها تنتقل وتحيض وتعتد 3 حيض فيما يأتي. أيضا ما لو بلغت ولم تحض فإنها تعتد 3 أشهر، مثال ذلك بلغت 15 سنة وهي لم تحض وقد طلقها زوجها فإنها تكتفي 3 أشهر ولا يلزمها الاعتداد بالحيض لأنها لا تحيض.
نعم، لو ارتفع حيضها، وهذا هو النوع الخامس، المرأة قد يرتفع حيضها مع الشيخ سواء أدركت ذلك ولم تدرك السبب، ماذا عن عدتها هنا؟
قبل أن أدخل في هذه استدل للمسألة السابقة، لأن الله عز وجل يقول واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. الصنف الخامس من ارتفع حيضها.
طيب،
ننظر إن كان ارتفاع الحيض بسبب تعلمه، كما لو ارتفع بسبب الرضاعة أو ارتفع بسبب المرض، فإننا نقول تبقى في العدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن 50 سنة كما يقول الجمهور. بعض أهل العلم يقول بأنها بعد 50 تجلس 1 سنة كاملة، وبعضهم يقول تجلس بعد 50 3 أشهر، هذا إذا علم سبب ارتفاع الحيض.
طيب،
فإن زال وارتفع فزال سبب ارتفاع الحيض وعلم، فإنها حينئذ تعود إلى تعود إلى الاعتداد بحيضها، وإن لم يعلم فإنها حينئذ قال بعض العلم تبقى سنة كاملة 9 أشهر مدة الحمل. هذه في من ارتفع حيضها ولم تدري ما هو السبب الذي من أجله ارتفع، فإنها حينئذ تعتد سنة كاملة 9 أشهر مدة الحمل و3 أشهر عدة الآيسة والصغيرة، فيكون المجموع سنة كاملة. فهذه هي العدة بالنسبة لهذا الصنف، وقد ورد ذلك عن جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أوجبوا عليها الاعتداد 9 أشهر و3 أشهر للعدة السابقة، وقضى به عمر في مشهد من الصحابة ووقع الاتفاق عليه. بعض أهل العلم يقولنا تعتد 4 سنين كالمرأة المفقود، لكن ما دام فيه إجماع من الصحابة إجماع السكوت فإنه يعمل بهذا الإجماع ولا يلتفت للقول المخالف له.
نعم، أختم بالنوع السادس وهو مهم الشيخ نظرا لتطبيقاته المعاصرة سواء فيما يتعلق بالحروب، أيضا بعض العبارات التي البحرية التي قد تتسبب في فقد كثير من الأزواج. عدة المرأة المفقود زوجها سواء علمت حاله أو لم تعلم، كيف يمكن أن تحسب هذه المدة؟
المرأة المفقود، المفقود على أنواع، واحد من يعرف خبره إما بمراسلة أو بتلفون أو بإخبار الآخرين عنه، فهذا لا زال حيا وبالتالي يجب على زوجته البقاء في ذمته إلا أن يكون لا ينفق عليها، فبالتالي يبقى الخلاف في أن من لا ينفق عليه هل يجوز للمرأة أن تطلب الفراق أو لا. الثاني من لم يعرف خبره، فإن كان في فقد في غير هلكة فعند الجمهور أنها تتربص حتى يبلغ سنه، سن من يموت من أقرانه، بعضهم يقول 90 سنة. الإمام مالك يقول تتربص 4 سنين فقط، هذا في من كان الغالب فيه السلام وعدم الهلكة. الحال الثالث إن كان فقده في الهلكة، والغالب فالغالب في مثل حاله أن يموت، مثل من ركب البحر ونحو ذلك، فهذا جمهور أهل العلم يقول أنها تتربص 4 سنين، وبعد انتهاء 4 سنين فإنها تعتد عدة الوفاة، وبعد ذلك يفرق بينها وبين زوجها. الإمام أبو حنيفة يقول لا، تبقى حتى نتيقن موته، ولكن القول الأول أصوب لأنه قد ورد عن عمر وقد وقع عليه اتفاق الصحابة. إذا تكرر هذا فإننا حينئذ لا نحتاج لحكم قاضي عند جماهير أهل العلم، إن كان بعضهم يشترط حكم القاضي. الأمر الثالث أننا لا نحتاج إلى طلاق من ولي الزوج، ما نقول لوالده أو لأخيه تعال طلق زوجة أخيه، وإنما نسخ لمضي المدة وبعد ذلك تجلس مدة العدة.
نعم، في الحالة الأولى باب أولى إذا قلنا اتضح حاله أنه مثلا ميت في قائمة الأموات طلع مباشرة تعتد، ولو لم تعلم مثلا إلا بعد فترة.
نعم، في مثل هذه العبارات التي يحصل فيها الوفيات، هذا على أنواع. النوع الأول من شهد جسده فإنه يحكم بوفاته، الثاني من شهد الشهود لأنهم رأوه قد غرق أو أتلفته النار أو نحو ذلك، فهذا أيضا يحكم بوفاته. يبقى من لم يوجد له جسد ولم يجد شيئا من بدنه، لو وجد شيئا من بدنه يده أو رأسه أو فإنه يحكم بوفاته، من لم يجد منه شيء حكم عليه بمسائل امرأة المفقود. يبقى هنا فيما لو قدم المفقود بعد زواجها من زوج آخر فماذا تفعل؟ إن لم يدخل الزوج الثاني بها فالمذهب على أنها تعود إلى زوجها الأول، وإن دخل الزوج بها الثاني قالوا خير الزوج الأول بين إمضاء الزواج الثاني وأخذ استرجاع مهره، وبين أن يأخذ المرأة، لأنه قال العقد الثاني منوط برضا الزوج الأول. والجمهور يقولون لا، تعود إلى الأول على كل حال، لأن الأصل صحة العقد الأول، ويكون العقد الثاني عقدا فاسدا لأنه جاء على امرأة مشغولة في ذمة رجل آخر
وتعتد من الزوج الثاني.
وعلى القول الأول تعتد من الزوج الثاني إذا اختارها الزوج الأول، ولعل الأصوب هو القول الأول لوقوع إجماع سكوتي من الصحابة على هذا القول.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أتقدم لك بجزيل الشكر، جزاك الله خيرا.
نسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.
شهدي الكرام، أشكركم أيضا أنتم على طيب متابعتكم وعلى تخصيص هذا الجزء الثمين من أوقاتكم لمتابعة هذه المسائل العلمية التي نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان أعمال ضيفنا الكريم وفي موازين أعمالنا جميعا، وأن لا يحرمنا أجرها. موضوعنا في الحلقة القادمة سيكون عن الإحداد، عن أحكام وعن عرض المسائل المتعلقة به. إلى ذلك الحين ابقوا في حفظ من الله عز وجل ورعايته. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلتقون براس لنا يجلب على ما بمنطقي
يجلب على ما في منطقي
يجعل من هذا العلوم يرتقي.